بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، فأهلا ومرحبا بالجميع. مستمعي الكرام، ونحن في هذه العشر المباركة من شهر رمضان، نعلم أننا على مقربة من نهاية هذا الشهر الفضيل، والسعيد من ملأ الصفحات بالصالحات، والفرصة ما زالت مواتية لمن فرط أو قصر أن يستثمر ما بقي ليغفر له ما مضى وما بقي. وفي كل الأحوال فالمسلم مطالب بكثرة الاستغفار واللجوء لربه سبحانه وتعالى والتوبة إليه، فهذه عبادة عظيمة يحبها ربنا عز وجل، وتجبر ما يحصل في العبادات من خلل، وتفتح للعبد أبوابا من الخير في الدنيا والآخرة. من هنا جاء اختيارنا لهذا الموضوع الهام، تذكيرا وحثا واقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم. ويسعدنا أن نستضيف لذلك فضيلة الشيخ وجب بن علي العتيبي، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة. فمرحبا بكم الشيخ وجب.
حياكم الله، أهلا وسهلا، أرحب بك وبالإخوة المستمعين والمستمعات.
الله يحييكم شيخنا. شيخ وجب، الحقيقة يعني الإنسان لا بد أن يقع منه تقصير أو زلل أو خطأ، ويعني يحتاج إلى أن يؤوب إلى ربه وأن يستغفره وأن يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى العفو عما بدر وكان. بودنا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم أن تحدثونا عن فضل الاستغفار والآيات الدالة، الأحاديث والآيات الدالة على فضل الاستغفار وحاجة المسلم له، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وانتهج منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين،
اللهم صل.
ونشهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه، ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ومن أعظم ما دفع الناس إليه ورغبهم فيه وأكثر منه هو الاستغفار. الاستغفار شأنه عظيم ومنزلته كبيرة ومكانته سامية، ويكفي لبيان عظمة الاستغفار مواظبة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على الاستغفار. وقد أمر الله جل وعلا في كتابه بالاستغفار في آيات متعددة، قال الله جل وعلا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال جل وعلا: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، وقال سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار، وهذه من صفات عباد الله المؤمنين. وقال جل جلاله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول جل جلاله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال جل جلاله في آية عظيمة هي من صفات عباد الله المقربين وأوليائه المحسنين، قال جل جلاله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والآيات في ذكر الاستغفار كثيرة معلومة، جاءت في كتاب الله عز وجل لمن قرأه وتدبره وتمعن فيه. وأما الأحاديث التي جاءت على لسان رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه فهي كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
الله أكبر.
أيها الإخوة والأخوات والمستمعين والمستمعات، علينا أن نتدبر في حال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم،
هذا النبي الكريم وأحب الخلق إلى الله، بل أفضل خلق الله عز وجل على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قام الإجماع على ذلك. ومع ذلك ننظر إلى حال رسول غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن، كما قال الحق سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك ننظر إلى حاله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على كمال عبوديته لربه جل وعلا. فلذلك كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 170 مرة في الروايات التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. وهذه بشارة، لأن الإنسان أيها الإخوة لا يسلم من الخطأ،
صحيح،
فهو معرض للخطأ ومعرض للمعصية، ولكن المؤمن الصادق، المؤمن الذي تعلق قلبه بربه جل وعلا وعظم الله سبحانه وتعالى، إذا وقع منه خطأ أو وقع في معصية لسعته حرارة المعصية مباشرة، فبادر إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الذي خرجه أبو داود والترمذي، يقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟
رب
اسمعوا أيها الإخوة، يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ما أعظم هذا النبي،
سبحان الله،
صلوات ربي وسلامه عليه.
الله عليه وسلم.
والله جل وعلا أيها الإخوة يقول لعباده المسلمين المؤمنين، يقول: لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة.
ماذا يا شيخ عبد الله؟
أسوة حسنة. كيف؟
أسوة حسنة.
الله أكبر.
يعني يجب أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. إن أردنا أيها الإخوة، إن أردنا صحبته في الآخرة، إن أردنا الكرامة من الله جل وعلا، إن أردنا الجنة، إن أردنا النعيم المقيم، إن أردنا السعادة الأبدية، أعظم من يقتدى به
رسول الله،
ومن يتأسى به، ومن تجعله قدوتك، هو رسول الله صلى الله،
صلى الله عليه
وسلم.
وسلم.
والله يا إخوة لو أننا امتثلنا ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لدخلنا في نعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة.
صحيح والله.
ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: إن في الجنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة.
صحيح والله.
وأظنه يقولها عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فلما سئل قال: جنة لذة العبادة والأنس بالله والقرب من الله عز وجل. وسيأتينا إن شاء الله
بإذن الله،
بإذن الله عز وجل في ثنايا الحديث عن حاجة العبد للاستغفار.
الله يجزاك خير.
أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام:
صلى الله عليه وسلم،
من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب.
يا سلام.
وهذه أيها الإخوة مبشرات جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
الإنسان معرض للكرب، معرض للضيق، معرض لضيق العيش، ولكن من جعل الاستغفار ديدنه فليبشر بما يتوقع وما لا يتوقع من الخير من الله عز وجل.
جميل جميل، صحيح.
ولذلك يقول الله عز وجل في 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 كتابه العزيز: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما النتيجة يا شيخ عبد الله؟
الله كلها نعم.
يرسل السماء عليكم
مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار.
يعني حتى صيغة الكلام فيها صيغة إكثار، يمددكم يرزقكم، يعني أشياء كثيرة فوق ما يتصور الإنسان وفوق ما يتخيلها. سبحان الله.
أقول الخير كل الخير يا شيخ عبد الله.
نعم.
أيها الإخوة المستمعون والمستمعات.
نعم.
الخير كل الخير في أن الإنسان يكون قلبه معلق بالله عز وجل.
الله أكبر. جميل. جميل.
متى يعني من فوائد الاستغفار وستمر معنا إن شاء الله.
نعم.
أن العبد يظهر فقره، حاجته،
الله أكبر،
ضعف حوله وقوته أمام رب العزة والجلال سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
في الحقيقة يا شيخ عبد الله الأحاديث التي جاءت في فضل الاستغفار كثيرة.
نعم.
ولكن لعلنا نكتفي حتى نستوفي المواضيع.
بارك
التي
بارك
في
الله
هذه
الحلقة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. والحقيقة يعني كما تفضلتم أن الإنسان يعني إذا لجأ لله واستغفر ربه سبحانه وتعالى، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يتحصل عليه نتيجة الاستغفار، لو لم يكن في هذا العمل وهو ينتظر الفرج من الله إلا الطمأنينة والراحة التي يجدها في نفسه، يعني تجد بعض الناس ربما ما زالت ديونه كما هي وما زالت همومه قائمة، ولكن فيه طمأنينة وراحة نفس ويعني سكينة ما يتخيلها. هذا كله من نتيجة الاستغفار، والله سبحانه وتعالى سوف يكرمه بإذن الله ويحقق له ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا شك في ذلك.
نعم. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، ما هي مواطن الاستغفار؟ بارك الله فيك.
نعم الشيخ عبد الله، مواطن الاستغفار التي جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولعلي أن أذكر شيئا منها.
نعم.
من ذلك الاستغفار بعد الوضوء، فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. يعني هذه الكلمة العظيمة التي يقولها العبد بعدما يتوضأ توضع في رق ثم توضع في طابع، يعني يطبع عليها ولا يكسر هذا ولا يفسح إلا إذا عرض هذا العبد على الله جل وعلا يوم القيامة، عندما يكون أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة
الله أكبر
ينجو بها من عذاب الله عز وجل. فهذه غنيمة باردة جاهزة، ما عليك إلا أن تقولها في أقل من نصف دقيقة وتحصل على هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. كذلك عند الخروج، عند دخول المسجد والخروج منه، لما ورد عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي، رب اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك. كذلك الاستغفار عقب الصلاة، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو راوي الحديث: تقول أستغفر الله، كيف ذلك؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. يعني كأنه يبين كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد انصرافه من صلاته كيف كان يقول. فبين الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم قال: استغفر الله استغفر الله. وقد روي في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك والترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
الله أكبر. الله أكبر. يعني هذه
أيضا.
نعم تفضل.
بعد الإفاضة من عرفة في الحج.
جميل.
وهذا بنص القرآن، قال الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهنا ملحظ أيها الشيخ عبد الله والإخوة المستمعين لعلهم أن ينتبهوا إليه. يعني الصلاة فريضة والحج فريضة، ولذلك يشرع دائما بعد الفرائض الاستغفار، لأن الإنسان لا يسلم من تقصير أو خلل فيها،
وهذا ملحظ.
ولذلك الاستغفار
نعم
طلب العفو وطلب المغفرة من الله عز وجل، يعني العبد امتثل أمر الله عز وجل وفعل ما أمر به، فقد يعتري خلل، قد يعتري نقص، قد يعتري ما يعتريه، فلذلك يطلب أن الله يغفر له خلله وتقصيره.
وهذه ملحظ، وهذا ملحظ مهم جدا، يعني الإنسان إذا كان يستغفر بعد العبادة فمن باب أولى أن يستغفر بعد الذنب إذا أذنب أو شيء، فالله سبحانه وتعالى يفتح أبواب التوبة والاستغفار له، أليس كذلك شيخ وجب؟
بلى بلى شيخ عبد الله.
تفضل.
كذلك ورد في السنة الاستغفار عند النوم.
نعم.
فقد خرج الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه
نعم
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
رضي الله عنه
قال من قال حين يأوي إلى فراشه، طبعا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
الله أكبر.
وحسنه الإمام الألباني.
نعم.
ومن أكد الاستغفار الذي جاء بنص القرآن وعن النبي عليه الصلاة والسلام هو الاستغفار في وقت السحر في آخر الليل.
نعم.
وهذه كما ذكرت سابقا صفة من صفات عباد الله المؤمنين وأوليائه المقربين. قال الله جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، وقال عز وجل في آية أخرى والمستغفرين بالأسحار.
الله أكبر.
وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينزل، قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهذا النزول كما أثبته أهل السنة نزولا يليق بجلال ربنا وعظمته سبحانه وتعالى،
جل جلاله سبحانه،
ينزل الرب الكريم جل جلاله وعظم سلطانه إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
الله أكبر.
يعني انظر شيخ عبد الله الإخوة والأخوات، انظروا إلى فضل ربنا.
الله أكبر.
انظروا إلى رحمة ربنا.
الله أكبر.
إلى كرمه، إلى منته على عباده
سبحانه وتعالى،
يدعون إلى المغفرة، يدعون إلى أن نبدي حاجاتنا ونسأله
سبحانه
رغباتنا
سبحانه وتعالى.
ففضل الله عز وجل على عباده عظيم، لكن نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعيننا على أنفسنا.
آمين. يعني
وإلا الفضل يا شيخ عبد الله والله عظيم.
نعم. كيف بلا شك. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى طاعتنا ولا تضره معصيتنا، ومع هذا هو جل جلاله بعظمته وقدرته وسلطانه وجبروته يعرض علينا وفي كل ليلة، ليست فقط في العشر الأواخر وليست فقط في العشر ذي الحجة، وإنما في كل ليلة من ليالي الأشياء العام يعرض الله هذا الأمر على عباده. يعني ماذا نتوقع من رب كريم يعرض علينا يقول من يستغفرني فأغفر له، هل من سائل فأعطيه؟ لا شك أن العطاء سوف يكون عظيما على قدر المتحدث به والعاطي هو الله سبحانه وتعالى. فبلا شك يعني الإنسان حين يشعر بهذا يعلم بأنه أمام رب كريم عظيم عطاؤه لا ينفد وعطاؤه كبير. ولهذا يعني ينبغي الإنسان أن لا يعني مثل ما يقولون في العامية اطلب المستحيل من الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد عند ربنا مستحيل، وهذا دلت عليه الأحاديث كما تفضلت مبارك الله فيكم شيخنا.
نعم يا شيخ عبد الله، إذا كان الله عز وجل يعني أعظم الذنوب، أعظم الذنوب
نعم
الشرك بالله عز وجل.
صحيح.
ومن الشرك بالله عز وجل من قال بأن الله عز وجل هو المسيح ابن مريم؟ ومن قال بأن الله ثالث ثلاثة؟ ماذا قال الله بعدها في سورة المائدة؟
الله أكبر.
قال لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، ثم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون.
الله أكبر، الله أكبر.
كذلك الشيخ عبد الله، حتى نختم المواطن التي يشرع فيها الاستغفار،
تفضل.
كذلك في ختم المجالس، يعني إذا جلس الإنسان في مجلس كما جاء في
حسنت
عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث خرجه الإمام أحمد،
نعم.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك ربنا، سبحانك ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كانت كفارة لما كان في ذلك المجلس. وهذا الله فضل من الله عز
الله
وجل
أكبر.
أيضا يا شيخ عبد الله،
نعم،
ولعلي أختم بها هذه
تفضل
الجزئية، من الأحوال المناسبة للاستغفار الاستغفار في ختام العمر،
نعم،
يعني سيأتي علينا يوم ونغادر الدنيا
لا شك.
فلذا أحس الإنسان يعني بدنو الأجل، أو ظهرت عليه علامات دنو الأجل ككبر أو مرض أو ما أشبه ذلك، مع أن الإنسان معرض للموت في أي لحظة،
في أي لحظة، أي والله.
ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام جميل: التوبة نهاية كل عارف وغاية كل سالك، وكما أنها بداية فهي نهاية، والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية، بل هي في البداية في محل الضرورة. فاسمع الآن ما خاطب الله به رسوله في آخر الأمر عند النهاية، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أشد ما كان استغفارا وأكثره، لأن الله عز وجل كما جاء في السنن عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح في أواسط أيام التشريق، فطفق النبي عليه الصلاة والسلام يودع الناس. وجاء في حديث عائشة أنه كان يكثر في سجوده وركوع عليه الصلاة والسلام من قول اللهم اغفر لي، قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فلما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن سبب اكثار عليه الصلاة والسلام من ذلك، أخبرها أن الله عز وجل أمره، بيّن له علامة إذا رآها أن يكثر من الاستغفار.
الله أكبر، الله أكبر، جميل جدا، بارك الله فيكم. وهذه المواطن التي يشرع فيها الاستغفار، وهي كما تفضلتم في ثنايا حديثكم أن الاستغفار مندوب إليه في كل وقت، ولكنه يتأكد في هذه المواطن، جزاكم الله خيرا. شيخنا الكريم، ما هي ثمرات الاستغفار؟
ودي يا شيخ عبد الله الله يحفظكم،
تفضل،
قبل نذكر ثمرات الاستغفار أن نذكر حاجة العبد للاستغفار.
تفضل، الوقت لك، تفضل يا شيخ.
لا يخفى على الإخوة المستمعين والمستمعات،
نعم،
أن شأن الاستغفار عظيم ومنزلته كبيرة ومكانته سامية.
يا سلام.
ويكفي كما قدمنا لبيان عظمة الاستغفار أنه واظب عليه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. والعبد أيها الإخوة والأخوات بالنسبة إلى ربه عز وجل فقير إليه، فقر ذات وفقر صفات، واحتياجه إلى ربه عز وجل أمر ذاتي لا ينفك عن العبد في كل لحظة وفي كل حركة وسكنة، ولذلك يتفاوت الناس في إدراك هذا الأمر. لما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعرف الناس بالله كانوا ماذا؟ كانوا أكثرهم خشية وإنابة له، وأشدهم تمسكا بهذا الاستغفار. وهكذا العلماء الربانيون، لأن الله جل وعلا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كلام جميل نافع مفيد، يقول: الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، ومن العمل الناقص إلى العمل التام، ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل. فإن العابد لله والعارف بالله في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل لحظة، يزداد علما بالله وبصيرة في دينه وعبوديته، بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله، ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها، فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، بل هو مضطر إليه دائما في الأقوال والأحوال في الغوائب والمشاهد، لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادات في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية. وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد واقترانها بشهادة أن لا إله إلا الله من أولهم إلى آخرهم، ومن آخرهم إلى أولهم، ومن الأعلى إلى الأدنى. وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم وهم فيها درجات عند الله، ولكل عامل مقام معلوم. فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله، دقه وجله، خطأه وعمده، أوله وآخره، سره وعلانيته، وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه. والاستغفار يعني الآن ذكر حسنة التوحيد،
نعم،
ثم الآن سيذكر يعني حسنة الاستغفار.
نعم.
قال والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته ويمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك، فإن الذنوب كلها من شعب الشرك، فالتوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه. فأبلغ الثناء قول لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء قول أستغفر الله. فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفسه ولإخوانه من المؤمنين. وقال رحمه الله تعالى: التوبة من أعظم الحسنات، والحسنات كلها مشروط فيها الإخلاص لله وموافقة أمره باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. والاستغفار من أكبر الحسنات وبابه واسع، فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلب فعليه بالتوحيد والاستغفار، ففيهما الشفاء إذا كان بصدق وإخلاص. وكذلك إذا وجد العبد تقصيرا في حقوق القرابة والأهل والأولاد والجيران والإخوان فعليه بالدعاء لهم والاستغفار. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: إن لي لسانا دربا على أهلي، فقال: أين أنت من الاستغفار؟ هذه حاجة العبد إلى الاستغفار. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسداد.
آمين، بارك الله فيكم. ندخل الآن في ثمرات الاستغفار شيخنا.
نعم شيخ عبد الله، وأود من الإخوة المستمعين والمستمعات أن ينتبهوا إلى هذه الثمرات العظيمة.
نعم.
فمن ثمرات الاستغفار أن الاستغفار سبب عظيم لحصول توبة الله على المستغفر ورحمته. قال الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وطبعا هذه الآية جاءوك إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته،
في حياته
أما
نعم.
بعد موته عليه الصلاة والسلام، فالإتيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والمجيء إليه يكون بتطبيق دينه وشرعه وسنته عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
نعم.
أيضا من ثمار الاستغفار أنه سبب لرد العذاب ودفع المصاب.
الله أكبر.
قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
نعم.
أيضا من ثمار الاستغفار أنه من أسباب تمتع العبد تمتعا حسنا في حياته وسعادته وسروره. قال الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ماذا؟
يمتعكم
متاعا حسنا إلى أجل مسمى.
الله أكبر.
أيضا من ثمرات الاستغفار أنه سبب لإنزال الغيث وحصول المال والبنين والرزق.
نعم.
ويجمع ذلك قوله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا.
نعم.
ومن ثمراته أيضا أنه سبب في زيادة القوة الحسية والمعنوية.
يا سلام.
ومن شواهد ذلك ما ذكره الله جل وعلا عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام في وصيته لقومه. قال الله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومن ثمراته أيضا الاستغفار، أنه من أسباب سلامة القلب وثباته. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. أيضا من ثمار الاستغفار أن كثرة الاستغفار تجعل صحيفة العبد سببا في سروره يوم القيامة. فعن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ولعلنا ذكرنا شيئا من كلامه، يقول: والاستغفار من أكبر الحسنات وبابه واسع، فمن أحس بتقصير في عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلبه فعليه بالتوحيد والاستغفار، ففيهما الشفاء إذا كان بصدق وإخلاص.
نعم،
هذا ما يتعلق بثمار الاستغفار.
ما شاء الله تبارك الله.
وهناك فوائد وأذكرها شيخ عبد الله على عجل.
أتفضل.
من فوائد الاستغفار أيها الإخوة والأخوات أنه تعظيم لشأن الله تعالى
سبحانه،
وإفراد له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة.
نعم.
وهو كفر بما يعبد من دون الله عز وجل، لأنه لم يطلب المغفرة إلا من الله جل وعلا وحده. ومن فوائده أيضا افتقار العبد إلى الله وخوفه من مكره، فالمستغفر محتاج وخائف من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ومن الفوائد أيضا بيان لضعف المخلوق وقوة الخالق جل جلاله. ومن فوائد الاستغفار أن الله يحب التوبة من عباده، والاستغفار طلب لتوبة الله على عبده من تقصيره في عبادته.
نعم.
ومن الفوائد أيضا أنه طرد للعجب، عجب العبد
بنفسه.
من نفسه.
نعم صحيح.
لذلك الإنسان قد يداخله العجب في نفسه وعمله.
نعم.
فإذا استغفر ربه علم أنه ضعيف.
نعم.
وأنه لا حول ولا قوة له
إلا بالله
جل وعلا.
جل وعلا.
أيضا من فوائده يا شيخ عبد الله.
نعم.
أنه براءة للذمة، ذمة العبد أمام الله، فإن العبد إذا امتثل ما كلف به فعلا، ما كلف به فعلا أو تركا ولزم الاستغفار، فهو معذور أمام ربه، فقد أدى ما كلف به واستغفر ربه عما قد يكون من تقصير غفل عنه أو عجز عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يجعلنا من المستغفرين.
آمين.
وأن يجعلنا من المكثرين من الاستغفار، إنه على كل شيء قدير.
آمين. بارك الله فيكم شيخ وجب، وعلى هذا الشرح الضافي والحديث الماتع عن الاستغفار، وكأني بكم وأنتم تعرضون على المستمع الكريم هذه المائدة الربانية أن الإنسان يكثر من الاستغفار. من كان مذنبا فهو يستغفر لذنبه، ومن لم يكن مذنبا فهو يستزيد من الله سبحانه وتعالى. وفي بداية حديثكم أشرتم إلى نقطة مهمة جدا: إذا كان خير الورى وسيد الثقلين وأول من تفتح له أبواب الجنة وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، فنحن من باب أولى. فإن كان هو عبدا شكورا فنحن عباد مقصرون، نحتاج إلى أن نرجع إلى ربنا كل فترة وحين، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، إنه سميع مجيب. شيخ وجب بارك الله فيكم، هناك حديث في ثنايا فقرتكم التي ذكرتموها قبل قليل، تحدثتم عن التوبة. ما هي التوبة وما هو الاستغفار؟ ما الفرق بينهما؟
نعم يا شيخ عبد الله، أما بالنسبة للتوبة،
نعم،
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى،
نعم،
أن التوبة هي الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله.
نعم.
وأما الاستغفار فهو طلب وقاية شر ما مضى من المعاصي.
يا سلام، جميل.
لأن إذا نظرنا إلى المغفرة أو الغفر،
نعم، تغطية،
يعني جاء معنى الغفر من المغفر الذي يوضع على الرأس.
نعم صحيح.
كأنك تستر ذنبك
الماضي.
يعني الغفر هو ستر الذنب.
نعم.
يعني كأنك تطلب من الله عز وجل أن يستر هذا الذنب.
الله أكبر.
ولا يحاسبك
عليه.
عليه.
نعم.
سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
وأما التوبة فهي طلب الرجوع. فهي الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعمال.
الله أكبر.
وقد ذكر العلماء أن التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. أحدها أن يقلع عن الذنب عن المعصية. والثاني أن يندم على فعلها. والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا.
الله أكبر.
ولذلك قال الله عز وجل في الآية التي مرت معنا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم.
الله أكبر.
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم
يصروا على ما فعل.
يصروا على ما فعل، يعني ما استمروا على الذنب، وإنما أقلعوا وطلبوا التوبة والمغفرة من هذا الذنب الذي وقعوا فيه أو واقعوا.
الله أكبر.
أيضا زاد العلماء
شرطا
رابعا: إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي أنه يتبرأ من هذا الحق، فإن كان مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذفه فيه فإنه يتحلل منه ويطلب العفو منه إلى غير ذلك.
نعم نعم.
وأما الآيات والأحاديث التي جاءت في التوبة فهي كثيرة.
نعم.
قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون
لعلكم
تفلحون.
نعم.
وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. وقال عز وجل: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وفي الحديث الذي خرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ومر معنا أيضا حديث الأغر المزني وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وعن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم في الحقيقة، أن الإنسان عندما يسمع مثل هذا الحديث أنه لا يتمالك نفسه،
الله أكبر،
فلعل عينه أن تدمع.
الله أكبر.
لما يرى من عظمة الله عز وجل وشفقته ورحمته بعباده.
سبحانه وتعالى.
يعني انظروا أيها الإخوة هذا الحديث المخرج بالصحيحين.
نعم.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده.
الله أكبر.
من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فله.
الله أكبر.
يعني ما أعظم الله عز وجل.
الله أكبر.
يعني الله عز وجل ليس بحاجتنا
أبدا.
الله عز وجل غني عنا.
الله.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
جل جلاله.
جاء في حديث أبي ذر المخرج بمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. يعني الخلق كلهم لو أنهم أجمعوا على الكفر بالله عز وجل ومعصيته ما نقص من ملك الله عز وجل. ولو أنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء. ولو أنهم كانوا في صعيد واحد وسألوا الله عز وجل كل يسأل بما يتمناه وأعطاه الله عز وجل سؤله ما نقص ذلك من عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذه عظمة الله. ومع ذلك يفرح بتوبة العبد، يفرح برجوع العبد إليه سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي خرجه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ما أعظم الله أيها الإخوة، ما أعظم ربنا سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
يدعون إلى التوبة، يدعون إلى الرجوع إليه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يريد لنا الكرامة يا إخواني يا أخواتي.
نعم نعم صحيح.
لا يعني يسوف لنا الشيطان، لا يجرنا الشيطان إلى عذاب الله عز وجل. ربنا يدعونا إلى الجنة، ربنا يدعونا إلى الرحمة. يقول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام
سبحانه وتعالى.
فالله عز وجل الغني يدعون إلى دار السلام، ويقول عز وجل أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه
سبحانه وتعالى.
الله عز وجل يدعون إلى التوبة وإلى الرجوع إليه سبحانه وتعالى. وقد يكون رجوعك إلى الله عز وجل توبتك يا أخي ويا أختي يقبها وفاة فتفوز وتسعد سعادة والله لا تشقى بعدها أبدا.
الله أكبر. صحيح صحيح. كيف
أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا من فضل الله عز وجل على عباده،
نعم،
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تاب قبل أن تطلع الشمس مغربها تاب الله عليه.
يا سلام.
وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي خرجه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرفر. يعني عندنا أمرين،
نعم،
إما أن يحضر الأجل أو تطلع الشمس مغربها، أو في غير هذين
الباب مفتوح
عز وجل على من تاب.
الله أكبر الله أكبر. باب التوبة مفتوح إلى أن يحصل أحد أمر هذين الأمرين، إما أن تغرغر الروح وإما أن تطلع الشمس من مغربها. الله أكبر.
كما قال عز وجل حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت لا.
الله أكبر.
وكما فعل فرعون،
نعم،
لما أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن الآن وقد عصيت قبل،
نعم صحيح،
لما حضرك الموت،
نعم.
فالآن نحن في زمن المهلة،
نعم،
نحن الآن في زمن نستطيع أن نتوب، نستطيع أن نستغفر، نستطيع أن نقدم لأنفسنا،
نعم صحيح.
غدا يا إخواني ويا أخواتي إذا ختم على العمل والله ما تستطيع أن تزيد في حسناتك،
نعم،
وفي رصيدك حسنة واحدة
أبدا أبدا.
ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث،
نعم،
ولد صالح يدعو له، نعم، أو علم ينتفع به، أو
صدقة جارية،
أو صدقة جارية.
الله أكبر.
نعم
الله أكبر. طيب شيخنا، حديث جميل حقيقة، ويعني يفتح الأبواب وهي مفتوحة أصلا، ولكنه يحفز الإنسان إلى أن يعود إلى ربه ويتوب إليه، وأيضا في نفس الوقت يتحلل من حقوق الناس. يعني هذا أمر مهم جدا أن يتحلل الإنسان، ولهذا وضع العلماء هذا الضابط والشرط الرابع للتوبة أن تكون إذا كانت بين الإنسان وبين أخيه الإنسان. لكن يا شيخنا أريد أن أعود قليلا إلى التوبة. الآن بعض وخاصة يعني هذا أكثر ما يعتري الشباب في حياتهم، يذنب ذنبا ثم يتوب إلى الله ويعزم على عدم العودة، وخاصة إذا صادف مواسما فاضلة مثل هذا الموسم، موسم شهر رمضان المبارك، فتتوق نفسه إلى رضوان الله ورحمته فيتوب عن هذا الذنب، لكنه ما يلبث تحت وطأة النفس الأمارة بالسوء ووسوسة الشيطان أن يعود مرة أخرى، ثم يتوب ثم يعود مرة أخرى. ماذا نقول لهؤلاء حتى لا يكونوا من المتساهلين بطلب التوبة، ولا يكونوا أيضا من القانطين من رحمة الله؟ ماذا نقول؟
أقول لإخواني المذنبين وكلنا كذلك، علينا ألا نفتح بابا للشيطان أن يقنطنا من رحمة ربنا عز وجل.
جميل.
الخطأ وارد،
نعم،
ولكن على الإنسان دائما إذا وقع في الذنب ألا يسكت وألا ينجر خلف الذنب،
نعم،
ويقول أن والله خلاص أنا عصيت الله خلاص.
بعضهم يشيخ
إلى ربك،
بعضهم يشيخ يقول ذنبي كبير وأنا أعرف ذنبي. يا أخي ربك أكبر.
الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفر جل وعلا.
الله
كما ذكرت قبل قليل أيها الإخوة أن أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله عز،
نعم،
وجل،
نعم.
يعني من قال بأن الله هو إن الله هو المسيح ابن مريم، ومن قال بأن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك يقول الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.
الله أكبر الله أكبر.
فالعبد لا يحول الإنسان، لا يحول الشيطان بينك وبين ربك يا مسلم،
نعم،
يا عبد الله، يا أخي، يا أختي،
نعم،
اسمعوا أيها المستمعون والمستمعات،
نعم،
لا يأتي الشيطان فيحول بيننا وبين ربنا.
الله أكبر.
لا يحول بيننا وبين جنة عرضها السماوات والأرض. هو يريد أن يصدكم عن الاستغفار، يصدكم،
نعم،
عن التوبة،
نعم.
ولذلك يقول العلماء أعظم آية، أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله،
الله،
ما هي؟
الله أكبر.
قال الله عز وجل قل يا عبادي انظر إلى رحمة أرحم الراحمين وكرمه، وهو القوي القادر العزيز الجبار، ومع ذلك يخاطب عباده بقوله قل يا عبادي. وطبعا العبادة يا إخواني ترى أشرف ما يتسمى،
نعم،
به العبد.
صحيح.
ماذا؟
العبادة
أن يكون
عبد
عبدا
لله.
نعم. رسول الهدى عليه الصلاة والسلام لما خيره الله بين أن يكون ملك الرسول وبين أن يكون عبد الرسول ماذا اختار؟
اختار عبد الرسول.
اختار أن يكون عبد الرسول. ولذلك امتدحه الله عز وجل في كتابه قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه أليس الله بكاف عبدا.
نعم.
فأشرف ما يتصف به الإنسان أن يكون عبدا لله. نعم. فالله عز وجل نادانا فقال قل يا عبادي ماذا الذين أسرفوا. انظر إلى كلمة أسرفوا.
الله أكبر.
يعني ليس ذنبا ولا ذنبين ولا ثلاثة ولا أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي.
الله أكبر.
ماذا قال بعدها لا تقنطوا من رحمة الله.
الله أكبر. الله أكبر.
يعني الرجل اللي قتل 99 نفس.
نعم.
ثم ذهب وسأل أراد التوبة وجاء رجل لكن هذا الرجل لم يكن عالما وإنما عابدا.
نعم.
فقال لا أجد لك توبة فقتل كم المئة.
نعم.
ثم ذهب إلى عالم فقال هل لي توبة قال ومن يحول بينك وبين الله.
الله أكبر. الله.
ومع ذلك دله فذهب إلى قرية حتى يتعبد أناس صالحون.
نعم.
فقبضته ملائكة الملائكة ملائكة الموت قبل أن يصل إلى القرية.
نعم.
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.
نعم.
فقال قيسوا ما بين الأرضين.
نعم.
فإلى أيهما أقرب تأخذه ملائكة الملائكة يعني فصار إلى أقرب إلى الأرض التي
يريدها.
ذهب إليها فأخذته ملائكة الرحمة.
يا سلام.
رجل قتل 100 نفس يا إخواني ومع ذلك تداركته رحمة أرحم الراحمين.
الله أكبر. الله
بل
أكبر.
يعني جاء في بعض الروايات يعني وهي في الحقيقة يعني حبذا لو تذكر.
نعم.
في بعض الروايات ذكرها بعض المفسرين.
نعم.
أن فرعون إن فرعون لما أدركه لغرق قام يقول آمنت أن أخذ جبريل من كره جبريل عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل.
نعم.
يقول أخذ الوحل وبدأ يضع في فم.
نعم.
في فم من في فم فرعون.
نعم.
لماذا قال حتى لا تدركه
رحمة الله.
رحمة الله.
لأنه يعلم أن رحمة الله واسعة ورحمته واسعت.
بقي عند ربنا 99 رحمة لا يقنطنا الشيطان ويبعدنا عن هذه الرحمة.
الله أكبر.
وفي نفس الوقت إيانا أن نستمرئ الذنوب والمعاصي.
يا سلام جميل.
نعم ونجعل الله عز وجل أهون الناظرين.
الله أكبر.
إلينا.
جميل جميل.
لذلك الإنسان إذا وأنا أنصح إخواني بأن يقرأوا القرآن يقرأوا القرآن ويقرأوا تفسير القرآن ويقرأوا ما جاء عن عظمة الله سبحانه وتعالى
وسعة رحمته وغفرانه.
كيف هذا الرب عز وجل العظيم سبحانه وتعالى حتى يعني يستحوا من الله حتى يرجعوا إلى الله يخافوا من الله عز وجل.
بارك الله فيكم شيخنا. قبل أن نختم في حدود دقيقة واحدة شيخنا ماذا نقول لمن يعني يعمل صالحا في شهر رمضان ويملأ خزائنه بالأعمال الصالحة ولكنه بعد رمضان ربما يفتر عزمه يقل إقباله على العبادة ماذا نقول لهؤلاء في حدود دقيقة بارك الله
نقول الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك
اليقين.
اليقين ما هو اليقين يا شيخ عبد الله؟
الموت طبعا.
الموت ما فيه انقطاع عن العمل الصالح قبل الموت يا إخواني.
الله أكبر.
انتبهوا لا يقطع عليكم الشيطان الطريق يعني الآن الخيل الأصيلة
نعم.
تركض لكن إذا وصلت إلى النهاية
نعم.
ما تتقاعس وتتهوى وإنما تجد
نعم.
لكن الإنسان المحروم والخاسر نسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من هذا الحال
آمين يا رب.
يتقاعس ربما قبل أن يصل إلى النهاية نسأل الله العافية والسلام.
نسأل الله العافية.
فأقول لإخواني لنفسي قبلكم ولإخواني وأخواتي خصوصا في هذا الشهر الكريم الآن أكرمنا الله بهذا الشهر وتدربنا على الأعمال الصالحة وعلى الطاعات وعلى قراءة القرآن وعلى الدعاء وعلى الانطراح بين يدي الله عز وجل وتلذذنا بذلك فإيانا يا إخواني أن نحرم أنفسنا من هذه اللذة المعجلة والله لذة معجلة في الدنيا أن نأنس بالله ونتلذذ بعبادته وبمناجاته ونطرح بين يديه سبحانه وتعالى فإيانا أن يقطع الشيطان علينا الطريق الذي سرنا فيه إلى الله عز وجل لأن سرنا في الصراط المستقيم والصراط المستقيم كما قال ابن مسعود أوله في الدنيا وآخره على أول عتبة من عتاب الجنة نسأل الله عز وجل من فضله.
آمين. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ وجب بن علي العتيبي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة أشكر لكم شيخنا ما قدمتم في هذه الحلقة جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم.
اللهم آمين.
الشكر موصول لكم أنتم مستمعي الكرام على حسن المتابعة، كما أشكر فريق العمل في البرنامج من المتابعة الأستاذ فضل الحارقي، ومن إذاعة نداء الإسلام الأستاذ عبد العزيز القدير والأستاذ عبد الرحمن الأحمدي، ومن غرفة التحكم الرئيسية الأستاذ أحمد الجهني، ومن الهندسة الإذاعية الأستاذ سليمان الرجبي، ومن الإخراج الأستاذ نايف العوفي. هذا محدثكم عبد الله بن عبيد الله بن عطاء، يتمنى لكم أوقاتا سعيدة عامرة بذكر الله جل وعلا، إلى أن ألقاكم بإذن الله في موعد آخر. إن بقي لنا في العمر بقية، لكم من طيبة الطيبة أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.